الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه إنه يعيش في بلد مشرقي في مجموعة بيوت تابعة لشركة من شركات التعمير، ثم أراد أن يجرى تعديلا في واجهة الشقة التي يسكنها أو زيادة مبنى ونحوه، والشركة إنما تعمل بمعيارين تسمح لبعض الناس ولا تسمح لبعضهم الآخر، ولا يسمح لمثله إلا أن يدفع بالتي هي أحسن. هذا تعبير إخواننا المشرقيين، يقولك ادفع بالتي هي أحسن، إذا أردت أن تنجز فلا بد أن تدفع. فهو يقول هل بذل المال من أجل نيل الحقوق في واقع لا سبيل إلى نيل الحقوق فيه إلا من هذا الطريق، هل هنالك رخصة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، لا يخفى أن الرشوة كبيرة من الكبائر، أصحابها ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما الوسيط الذي يسهل عملية الرشوة. الرشوة بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره، بذل المال من مبطل ليحصل على حق غيره، بل يدخل في صورها أيضا بذل المال من محق ليحصل على حقه. كيف؟ لأن الأصل أن تبذل الحقوق لأصحابها طواعية، لماذا تلجئ صاحب الحق أن يبذل رشوة من أجل أن يحصل على حقه؟ الأصل أنه يحصل على حقه بلا تردد ولا تلكؤ ولا إساءة من هذا الذي أنيط به بذل هذا الحق من الموظفين العموميين. لكن ويا حسرة على العباد بعد كلمة لكن، إذا فسد الزمان، إذا استشرى الفساد في أوصال المؤسسات التي أنيطت بها مصالح العباد، ولم يكن ثمة من سبيل لاستخلاص الحقوق أو دفع المظالم أو ردها إلا ببذل المال، في هذه الحالة يكون المال بذل المال رخصة لمن بذله، ويكون سحتا وحراما لمن قبله، لأن الذي دفع المال مضطر يريد أن يحصل على حقه، أن يستعيد حقه السليب، أن يدفع عن نفسه مظلمة ما كان لأحد أن يلحقها به. فإذا تعينت الرشوة سبيلا وحيدا لاستخلاص الحقوق أو دفع المظالم، لم يكن ثمة قضاء عادل يستعدى إليه فيغيث المظلومين ويرد الحق إلى المغبونين والمهضومين، في هذه الحالة تكون الرشوة رخصة لمن بذلها، فقد بذلها اضطرارا لاستعادة حقه، بذلها اضطرارا لدفع الظلم عن نفسه، كما تدفع الأموال في فداء الأسارى. إذا أسر بعض المسلمين ندفع أموالنا ولو أتت على بيت المال كله لافتكاك أسارانا من قبضة خصومهم. فإذا تعينت الرشوة سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة تكون رخصة لمن بذلها، وتكون سحتا لمن قبلها. ومن العقود ما يكون حراما من الجانبين، زي عقد الربا والتعاقد على الزنا ونحوه، هذه عقود محرمة من الجانبين. ومن العقود ما يكون حلالا من الجانبين، كالبيع والشراء والإجارة والهبة والرهن وسائر عقود المعاملات المشروعة، ومنها ما يكون حراما من جانب ورخصة من جانب، كهذه الحالة التي نحن فيها عندما تتعين الرشوة سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، تكون رخصة لمن دفعها وحراما على من قبلها، يأكلها سحتا يلقي بها نارا يقذفها في جوفه فيلقى بها ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين. السؤال الثاني، صاحبه يقول: أنا ممن يقولون بنجاسة الكحول، لكن أحيانا ومع كثرة استخدامه للتطهير قد يصيب ملابسي شيء منه حين استخدامه من قبل شخص قريب مني، وهذا يكون خارج المنزل، ويشق علي غسل الملابس بالخارج، فما العمل في هذه الحالة خصوصا عندما تحضر الصلاة؟ هل يسعني الأخذ بالقول بعدم النجاسة في مثل هذه الظروف فقط؟ إن الجواب عن هذا يا رعاك الله أن قضية طهارة الكحول أو نجاستها موضع اجتهاد وخلاف بين أهل العلم، والقول بطهارتها اجتهاد معتبر أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فقد نص في قراره حول الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء على ما يلي، قال: مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفا أم كان مخففا بالماء، وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به. فهذا أحد القولين المعتبرين، وبه قال مجمع الفقه الإسلامي الدولي يضم نخبة من كبار الفقهاء والخبراء. من ناحية أخرى، فإن إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه واجب في أصح القولين مع الذكر والقدرة، شرط وجوبه أن تكون ذاكرا للنجاسة وأن تكون قادرا على إزالتها. فمن صلى بنجاسة ناسيا أو ومن صلى بنجاسة غير قادر على إزالتها، واحد في العمل وقت العصر سيخرج أصاب ثوبه نجاسة ولا يستطيع تبديله، وإذا انتظر حتى يرجع إلى منزله سيكون قد خرج وقت الصلاة، يصلي بحاله. يبقى إزالة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن محموله واجبة مع الذكر والقدرة. فإن كنت يا رعاك الله كما تقول إنك خارج المنزل ولا تستطيع أن تبدل ثوبك الذي أصابك ما تعتقد أنه نجاسة، إذا كان ذلك كذلك فلا حرج أن تصلي بثوبك رغم أنه قد مسه ما تعتقد أنه نجاسة، ولا يلزمك في هذه الحالة التحول إلى الاجتهاد الآخر. بارك الله فيك. أنا أعيش في كندا وأخذت قرضا لشراء بيت، والقرض عليه فوائد، وأولادي أيضا أخذوا قرضا للدراسة، ولكننا فكرنا أن نستثمر الباقي من القرض حتى يمكننا دفع أقساط القرض من أرباح القرض نفسه، واضطررنا لبيع البيت، وعاد لنا مبلغ أيضا من بيع البيت، واستثمرنا باقي المبلغ من القروض في مشروعين منفصلين في سلطنة كذا، لكن سبحان الله تعرضنا للنصب والاحتيال في كلا المشروعين في هذه البلدة الحبيبة المشرقية، وأقمنا دعاوى قضائية لكن لم ترجع لنا المبالغ. سؤالي: هل الخسارة التي تعرضنا لها الآن عليها فوائد، بدي عليها فوائد تقصر ولا عليها زكاة؟ لأن عليها فوائد لا تسأليني أنا، سأل البنك، أنا سألين عن الزكاة فقط، أما البنك يسأل أما الفوائد يسأل عنها خبراء البنك. لكن يا أمة الله دعيني يعني ألتقط العبرة من هذه المسألة. استبقاء القرض الربوي في اليد وتسويل الشيطان بأننا نستثمر ونستثمر لكي نرد لكي نسدد أقساط القرض من أرباح القرض، هذا وهم وخيال. والنتيجة ما رأيت، ضاع أصل مالي وضاع ربحه وما بقي شيء. كان الأولى بك يا أمة الله أو يا عبد الله أن كل مال بقي في يدك أن تبادر فورا إلى دفعه لسداد جزء من أصل القرض. وقيمة هذا أن ما تبذله سوف يحسم من رأس المال وما يقابله من الفائدة، فهو استثمار جيد جدا لك دنيوي وديني. استثمار ديني أنك تقلل مبلغ القرض، تقلل حجم الذنب أو المعصية التي تورطت فيها إما طائعا وإما مكرها، فأنت بهذا تضيق مدة القرض، تقللها وتقلل الفوائد التي يلزمك أن تدفعها مقابل هذا القرض. لكن التخبط بهذه الصورة ونستثمر ونبيع بيت ونشتري بيت وندخل في سكك وفي يعني متاهات، النتيجة لم يبارك الله عز وجل ولا وما بقي معنا لا أصل المال ولا ربحه. فالحمد لله على 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 كل حال ربما يكون هذا عقوبة من الله عز وجل، لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. فهذا الذي يبدو من سياق المسألة ومما احتف بها من بساط الحال وقرائن الأحوال، لكن نرجو أن يكون لك ذلك توبة خالصة بإذن الله، وأن تستفيد من هذا مستقبلا يا رعاك الله. لا يحل الاقتراض بالربا إلا تحت وطأة ضرورات، وإن تحققت الضرورة واقترضت تحت وطأتها فكل دولار زائد، كل درهم أو دينار فائض ينبغي أن تبادر إلى دفعه من أجل سداد جزء من أصل القرض حتى زيادة على القسط الشهري الذي تدفعه. وهذا استثمار دنيوي أيضا كما قلت، لأن هذا الذي تدفعه يخصم من رأس المال ويسقط مقابله من الفائدة الربوية، فأنت كاسب دينيا وكاسب دنيويا. استفد من هذا ولا تعد لمثلها في المستقبل، وأسأل الله أن يعفو عني وعنك، وأن يجعل ما أصابنا وما أصابك كفارة لذنوبنا ورفعة في درجاتنا وزيادة في حسناتنا بإذن الله عز وجل. حكم الدين في دفن متوفى مع والدته وأخواته البنات فقط، هذا خلاف الأصل يا عبد الله. الأصل أن يستقل كل ميت بمضجعه بلحده الذي يدفن فيه، ويظل هذا وقفا عليه. هذه أحكام السعة والاختيار. أما أحكام الضرورة والاقتهار فللضرورة أحكامها، إذا اضطررنا فينبغي على الأقل أن يقام حاجز حائط مثلا ترابي ما بين المضجع والمضجع المجاور له، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. إن كان هناك من سبيل لأن يفرد هذا الميت في قبر مستقل فهذا أولى لكم فأولى ثم أولى لكم فأولى. إذا لم يكن من سبيل فلا بد مما ليس منه بد. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها، لكن على الأقل ضعوا حاجز فاصل ترابي ما بين هذا وذاك. ونسأل الله جل وعلا أن يوسع عليهم في الآخرة يوم القيامة، وإن كانوا قد ضيق عليهم في لحودهم وفي مقابرهم في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ما حكم الذهب إلى الزوج يهديه لزوجته؟ بالتعبير بالدقيق بالضبط، يجيب لزوجته، هل هو من حقها أن تتصرف فيه ويبقى متاعها ولا لا، خصوصا أنه شيء بسيط ومن سبيل الهدية؟ إن بساط الحال يقول إن الزوج قد ملك زوجته هذا الذهب، إذا قدمه لها هدية فقد ملكها إياه، وفي الشرع الهدية تتم بالقبض، وليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن جرى العرف أيضا أن يعني الهدايا يحب المهدي أن يراها على يعني، وقد لبستها زوجته وقد تزينت بها وقد ظهر أثر إهدائه له لها عليه. لكن على كل حال من الناحية الفقهية البحتة تملكتها، من الناحية الفقهية البحتة هل يجوز لها أن تبيعها تصرف فيها؟ الجمهور نعم، لأن للمرأة ذمة مالية مستقلة فلها أن تتصرف في مالها كما تشاء ما دام التصرف مشروعا. المالكية يرون أنه لا بد إذا أرادت أن تتبرع لا بد من إذن الزوج في التبرع، ونحن نقول أن هذا على سبيل الند وليس على سبيل الشرط والإلزام، لأن النبي يوم العيد عندما قال يا معشر النساء تصدق كل ما تخلع من الذهب وتديه للنبي لم يقل لهن هل استأذنتن أزواجكن في هذا؟ لا، ولا استأذن. إذن لا يلزم أن تستأذن المرأة زوجها في أن تتبرع بشيء من حليها أو من خالص متاعها، لكن حسن العشرة بين الزوجين يقتضي أن يأتمر الزوجان بينهما بمعروف. وعلى كل حال تقول هو شيء بسيط، وجرت العادة أن المحقرات لا تتبعها النفس ولا يهتم بها ولا يلتفت إليها. مثال آخر هنا، تقول السائلة أنا امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، أنجبت من زوجي 3 أطفال، للأسف أشعر بالكره له بسبب سوء أخلاقه وأريد أن أختلع منه، وأود في مقامي هذا أن أستفسر عن بعض الحقوق، هل أمكث عدة للخلع ولا لا؟ في عدة ولا ما في؟ ممكن مثلا تختلع النهاردة تتزوج بكرة مثلا، هل هناك عدة للخلع أم لا؟ ما هو مقابل الخلع؟ ما الذي أعرضه عليه مقابل الخلع؟ المهر، الشبكة، الاثنين معا، أكثر أقل؟ طب المهر الذي أخذته كان بالجنيه فقيمته نزلت جدا، فهل أرد نفس الرقم أم أزيد؟ طيب أنا قمت بحفظ هذا المهر في مصرف إسلامي معظم الوقت ولم يزد عليه كثيرا بعد أن أخرجت منه الزكاة، هل أرد الهدايا أيضا؟ هل أسكن في بيت الزوجية وقت الحضانة أم لا، علما بأني أملك شقة؟ وإن كان الجواب نعم فإلى متى أجلس في هذا البيت؟ آخر حاجة، إذا رفض التطليق فماذا أفعل؟ وأنا أكرهه جدا، فماذا أفعل؟ لكل سؤال جواب إن شاء الله. السؤال الأول تقول هل أمكث عدة للخلع أم لا؟ العدة واجبة يا أمة الله على كل امرأة فارقت زوجها بعد الدخول، لأنها إن فارقته قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. عدة الخلع تحديدا وقع خلاف بين أهل العلم فيها، هل هي 3 يعني قروء كسائر المطلقات، أم أن للخلع حكما خاصا وأن عليها حيضة واحدة أو قر واحد؟ هذا موضع نزاع بين أهل العلم، والذي صوبه كثير من المحدثين أنها تعتد بحيضة واحدة فقط، وقالوا إن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. يقول ابن القيم في التعليق على هذا: وهذا أمره صلى الله عليه وسلم للمختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ وعمها، وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة مخالفة. فهذه رقم واحد، الجمهور على أنها ثلاثة قروء، وكثير من المحدثين وأهل الفتوى قالوا أنها حيضة واحدة، فالقضية خلافية، فمن أطاقت أن تصبر ثلاثة قروء فهذا خروج من الخلاف وأولى له. السؤال الثاني: أكرمك الله يا أمة الله، تقولين فيه: ما الذي أعرضه عليه مقابل الطلاق؟ النص القرآني أطلق: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فأتمروا بينكم بمعروف، المهر أكثر أقل، لكن لا ينبغي لنبلاء الناس أن يطلبوا زيادة عن المهر المدفوع. قد ورد في بعض روايات الحديث: اقبل الحديقة ولا تزيد، لأن استثمار المشاعر السلبية عند المرأة، وقد تكون مكرهة نفسيا، وقد تكون غير مطيقة نفسيا لاستدامة حياتها معه، ثم يضغط ويستثمر هذا الشعور السلبي عندها لتحقيق مزيد من الثراء أو مزيد من المكاسب، لا ينبغي ولا يليق بنبلاء الناس. على كل حال، النص القرآني أطلق، فقال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فما تتفقان عليه يقبل، لكن لا ينبغي للزوج أن يزيد عن الصداق الذي بذله لزوجته. بتقول: الشبكة. الشبكة تختلف باختلاف الأعراف. في كثير من المجتمعات الشبكة جزء من المهر، ملحقة بالمهر، لأن الشبكة هدية ثمينة لها قيمة تكاد تعادل قيمة المهر، فتكون ملحقة به في هذه الحالة، فإن حدث خلع فإنها ترد مع المهر أيضا، إلا إذا تنازل الزوج بطيب نفس عن ذلك. الهدايا التي استهلكت خلاص انتهت، إلا إذا طالب بها الزوج، لأن عند النص القرآني أطلق: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكن الهدايا ليست ملحقة بالمهر بيقين. معنى هذا أن الزوج عندما يطالب بها يطالب بزيادة عن المهر، من حقه شرعا هذا، لأن النص القرآني أطلق فيما افتدت به، لكن كما قلنا لا يحسن به ذلك، لا يجمل به ذلك، فإن نبلاء الناس لا يلتمسون ما زاد عما بذلوه من مهر. هل أسكن في بيت الزوجية وقت الحضانة؟ أنا الحقيقة يدهشني هذا السؤال، لأن الخلع يعني بغضا، ويعني كرها، ويعني علاقة متوترة، ويعني احتقانا بين الزوجين، وقد افتدت نفسها لكي تغرب عن وجهه ويغرب عن وجهها، فكيف تصر على بقائها في بيت الزوجية السابق وتقول أن عندها شقة مستقلة؟ يعني ليس هناك ما يكرهها ولا يلزمها، هي ليست في العراء، فلماذا تصر أن تبقى أمام زوجها الذي أبغضته وكرهته ولم تطق معيشته لمجرد أن تستفيد بشقة قائمة موجودة؟ على كل حال، الحاضنة للأولاد لها حق السكنة إذا لم يكن لها مسكن، فإن كان لها مسكن مستقل تحضن أولادها في مسكنها جزاها الله خيرا. ثم تقول بعد هذا: إذا رفض التطليق وأنا أكرهه. سؤال جميل مهم، وهو: المرأة لا تكره ولا تلزم ولا ترغم أن تعيش مع زوج لا تطيقه. وإن كثيرا من أهل العلم وطلبة الحديث وأهل الدين بحسن نية وبتدين قد يكون شابه بعض الخلل، يظل ضاغطا على المرأة كاتما لأنفاسها، يقول لها: صلي 1000 ركعة واسأل الله أن يقذف الحب في قلبك لكي تعودي إلى زوجك. أبدا، ابحثي عن ذنوبك. يا أخي، بحثت عن ذنوبي وتبت إلى الله 1000 مرة وصليت 1000 ركعة بدل من 1000، ولا يزال البغض في قلبي قائما، ماذا أفعل؟ عندما تعصرني عصرا، عندما تقصرني قسرا، هل فعل هذا نبيك؟ هل تأسيت بنبيك؟ عندما جاءت امرأة ثابت بن قيس قالت لو إني إن زيدا لا أعتب، إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، هل قالها اعتصري قلبك، صلي 1000 ركعة وادعو الله أن ربنا يرجع الحب إلى قلبك مرة أخرى؟ هل قال لها أنت مجرمة ارتكبت من الذنوب والخطايا ما بغض زوجك ليك في عينيك، فتوبي إلى الله لكي تعود رؤيته المشرقة في عينيك مرة أخرى؟ هذا تكلف للأمور واعتساف لها. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يستدل يقال ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم تلح رائحة الجنة. هذا حكم توعظ به النساء في باب أحكام الديانة، لكن عندما تكون مبغضة له فهذا بأس، فيه بأس موجود وهو البغض، فليس هذا مناط الحديث. فيه بأس موجود أنها أبغضته، وهو البأس الذي رفعته زوجة ثابت بن قيس عندما رفعت شكايتها وحالتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تقول بعض الروايات لقد رأته قادما بين رجلين، فرأته أقصرهما قامة وأقبحهما وجها، فألقي في قلبها بغضه. طب ماذا تفعل؟ أبغضته، لا تضيق استدامة عشرته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوي ذراعها، لم يعتصر مشاعرها، لم يقل لها لكي تكوني صالحة لابد أن تتخلصي من هذا البغض، لكي تكوني صالحة لابد أن تتوبي من هذا الكر. المشاعر القلبية ليست محلا لتكليف، وإذا ورد تكليف في مشاعر قلبية فهو تكليف بما يدعو إليها أو بما يترتب عليها. حتى قالوا لو أن رجل رأى امرأة نظرة فجأة فوقع في قلبه عشق لها، هذه النظرة الفجأة ليس مسؤولا عنها، وما يترتب عليها وحدها ليس مسؤولا عنه، لكنه يسأل عن ماذا؟ إذا كان تلصص في النظر عما سبق هذه النظرة أو عما يلحقها، إذا هذا العشق الذي تمكن من قلبي نعم حمله على أن يركض وراء معشوقته وأن يتسلق الجدر من أجل أن يصل إليها، نظرة فابتسامة فكلام فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذه الخطوات الشيطان المحرمة. أما هذه اللقطة المجردة لك الأولى وليست لك الثانية، وما عفى عنه الشرع لا يسألك عن تبعاته ما دامت متعلقة به وحده، ودي مسألة مهمة، تحريرها شرعا مهم وضعا للأمور في نصابها، لأن كثيرا من المظالم أحيانا امرأة تشعر بهذا الكر ويأتي المصلحون من حولها ويضغطون هذا الضغط العنيف المستمر وتستمر الحياة كرها، بدلا من أن يكون عندها طفلان، عندها 3، عندها 4، عندها 5، وهم يأملون أن مع الزمن سوف يتراجع هذا الشعور السلبي، لكن في بعض الحالات لا يتراجع وتثقل تبعتها وتشتد وطأتها، وبدأ من أن تفارق بيت الزوجية بطفلين تفارقه 4، تفارقه 5، ونكون قد ضيعنا زهرة عمرها وضيعنا نضرة شبابها في وقت كانت الأزواج أرغب فيها مما هي في هذه الحالة. فهذه مآسي نصنعها بأيدينا بقراءة مغلوطة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد، يا معشر المصلحين والحكماء، إن جاءتكم امرأة تشتكي إليكم أنها لا تطيق زوجها، نعم انصحوا لها، نعم قولوا لها أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لو تروح رائحة الجنة، نعم قولوا لها إن المختلعات هن المنافقات. لكن من هن المختلعات المنافقات التي يختلعن في غير ما بأس؟ امرأة ذواقة تقفز من حضن رجل إلى حضن رجل آخر لمجرد يعني تذوق الرجال وليس وراء هذا سبب أو مسوق شرعي مقنع. أما إذا وجد سبب حقيقي فإن خير الهدي هدي محمد. هذه القصة مرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منها المصلحون والمحكمون على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. لا تشاركوا في صناعة مآسي للنساء، لا تشاركوا في استدامة مآسيهن واستدامة جراحاتهن ومعاناتهن وعذاباتهن بفتوى مغلوطة أو بتحليل مغلوط. لم تتريثوا ولم تتدبروا ولم تراجعوا في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن تكون المراجعة. لكن هذا لا يزال السؤال قائما، ماذا تفعل هذه المرأة التي أبغضت زوجها وأبى أن يخلعها، أبى أن يطلقها؟ تلجأ إلى القضاء. والقضاء في بلادنا أخذ بمذهب المالكية أنه إذا رفعت زوجة إلى القضاء تطلب الخلع، القاضي يحيل القضية إلى التحكيم وينتظر قرار المحكمين. لعله في هذه الفترة تكون النفوس قد هدأت وثائرتها قد سكنت واستعادت رشدها وعافيتها، وأتمر الزوجان بينهما بمعروف وأعانهما الحكمان على استعادة اللحمة بينهما، فترجع الأمور سيرتها الأولى. إذا لم يقع هذا وعاد الأمر للمحكمة مرة أخرى، فإن القاضي يقضي بالتفريق رغما عن الزوج قبل أم سخط. ليس عندنا ما يسمى ببيت الطاعة الكرهي، يعني أن المرأة تساق إلى بيت الزوجية مكرهة صاغرة ذليلة لكي تتجرى حياة لا تحبها ولا تريدها ولا تطيقها. لا والله، ليس هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة إما أن تعيش في بيتها موفورة الكرامة مستريحة النفس، أو أن تفارق زوجها وتتحمل تبعة المفارقة. إن فارقته لأن هي التي كرهته تدفع الثمن، تتنازل عن حقوقها المالية، ترد إليه مهره وما بذله لها من حقوق. إذا فارقته لأنه أمسكها ضرارا، لأنه أضر بها، شتمها، ضربها، كان عابسا مقطب الوجه والجبين طوال الوقت، أو كان له علاقات نسائية محرمة ظاهرة على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أو كان آبقا على ربه تاركا للصلاة تاركا للصيام شاربا للخمر، كل هذا من مسوغات طلب التطليق للضرر من قبل الزوجة. وعندما تطلب التطليق للضرر فإن من حقها والحال كذلك أن تطالب بالمحافظة على جميع حقوقها المالية، مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة التي حددتها وثيقة الأزهر بسنتين وهي قابلة للزيادة إلى آخره. بقيت آخر نقطة في هذا السؤال الجميل الذي أرجو أن صاحبة السؤال أن تنتفع به بإذن الله، قيمة العملة التي تدهورت. لا شك أن العملة إذا تدهورت وانهارت يبقى رد المثل لا يحقق العدل. الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، لكن المثل الشكل يعني ورقة خضراء تبورقة خضراء مثلا، ورقة حمراء تبورقة حمراء، القبيقات لا، المثلية مقصودة أن ما تمثله النقود، النقود إنما تراد لما تحمله من قوة شرائية. إذا انهارت هذه القوة الشرائية لا عبرة بالتذبذب اليسير انخفاضا وارتفاعا، إنما عندما تنهار انهيارا فاحشا هنا يرجع إلى القيمة وليس إلى المثل. أنا ذكرت لحضراتكم مرة من هذا المنبر المبارك أن عقود الزواج التي عقدت قبل 50 سنة كان مؤخر الصداق مثلا 10 جنيهات. هذا المبلغ كان يشتري جاموسة بتعبير الناس في الصعيد، ويشتري بقرة، ويشتري قطعة أرض. الآن لا يشتري نصف سندويش، لا يشتري بيضة، يشتري ربع بيضة. تعرفون البيضة إجز يعني ربع بيضة. فهل يكون هذا مؤخر صداق؟ بالقطع لا. والقول بأن هذا المبلغ الآن هو المهر القديم الذي بذل للمرأة هذا كذب على الله عز وجل. فإذا انهارت العملة انهيارا فاحشا فهنا لابد أن يأتمر الطرفان بينهما بمعروف ويرجع إلى شيء من الصلح لتسوية قيمة عادلة بينهما. وهذا هو الذي أخذ به قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره 15 حول ضوابط الفتية خارج ديار الإسلام. صاحبنا يقول: طيب هل ينفع يصلح أن يكون فيه دين من زوج لزوجته؟ يعني الزوج هو الدائن، لو عندها التزامات ومحتاجة فلوس فده يعطي الحق للزوج أن يدي هذا المال على سبيل الدين ولا هي ملزمة منه؟ أنا عايز أفهم فقط محاولة للفهم، وسنضع كل الاحتمالات ونجيب عنها بإذن الله. الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها غنية كانت الزوجة أو فقيرة، غنيا كان الزوج أو فقيرة، الزوجة في نفقة زوجها، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة. يا سيدتي مالك موفور ونفقتك على زوجك مهما كنت غنية ومهما كان هو فقير. ويترتب على هذا أنه لا يجوز للزوج أن يبذل لزوجته من زكاة ماله، لأن نفقتها واجبة عليك، فلا تقي بالزكاة مالك. كنت تدفع أصلا هتدفعه، فدام من أن تدفعه من مالك تدفعه زكاة، فكأنك أنت المستفيد والمنتفع بدفع الزكاة إلى زوجتك. هذا فيما يلزمك أن تدفعه لها، لكن الزوج ليس ملزما بقضاء دين زوجته. جاءته مدينة من قبل الزواج ب$10,000، هو ليس مسؤول عنها ديانة، فلا بأس أن يبذل لها من زكواته لقضاء دينها، لأنه ليس ملزما بقضاء دينها، إنما ملزم بنفقتها، نعم، غذاء وكساء ودواء ونحوه. إن كان المقصود أنه هو دينها، هل يسقط دينه عنها ويعتبره زكاة؟ الجواب اللي عليه الجمهور لا، لأن يكون هو المنتفع بالزكاة. أنا إذا أسقطت الدين عن مديني واحتسبته زكاة أحييت مال الميت بالصدقة، مالي كان ميتا لا أمل لي في استعادته لأن مديني معسر، فأحييت مال الميت هذا بأني أسقطته في الزكاة، بدأ من أن كنت سأدفع هذه الزكاة لفقير آخر سأدفعها لهذا الفقير المدين المعسر، أحيث مال الميت بالصدقة. فالذي عليه الجمهور أنه لا ينبغي إسقاط الدين في الزكاة، لكن أنت أعطيه المال وهو يتصرف، رجعه لك الحمد لله، ادفع به في بند آخر الحمد لله، أعطيه المال ودعه سيد قراره يصرف ماله الذي بذلته له كيف يشاء، بارك الله فيك. سؤال آخر يقول صاحبه: ما حكم عمل الحواجب للتزين للزوج؟ عمل الحواجب يا أمة الله إن كان تهذيبا بالمقراض بالمقص فلا حرج فيه، إن كان نتفا فلا يجوز، هذا هو النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة، وأسأل الله جل وعلا أن يبعدك عما يسخطه وأن يبعد زوجك عن التطلع إلى زينة محرمة. إنشاء قناة على اليوتيوب بغرض التربح منها مع كون المحتوى مباحا شرعا، مع العلم أن المال الذي سيربحه هو عن طريق عرض بعض الإعلانات التي تحتوي على موسيقى ونساء وما شابه. يعني إن هدف القناة هدف مشروع مبارك، غرض تعليمي أو غرض دعوي، لكن لأنه كثر المتابعون فأصحاب الإعلانات يبحثون عن المواقع التي كثر متابعوها ليضعوا عليها إعلاناتهم مقابل شيء من المال ينتفع به أصحاب هذه المواقع. هذه الإعلانات يشوبها بعض الشوائب، موسيقى أو لقطات غير مناسبة أو كذا. هذا يا عبد الله من الخير الذي فيه دخن، أنا أقدر حاجتك إلى المال ليستديم مشروعك ولتستمر قناتك، وأقدر أيضا حاجة الأمة إلى نقاء هذه القناعة وإلى طهرها وربانيتها. والإعلانات تتفاوت، في إعلانات في أصلها عن عمل مشروع أو عن منتج مشروع لكن تشوبه بعض الشوائب، وحين كل إعلان كله عن حاجة محرمة، فالإعلانات ليست سواء ولا تخلو في الجملة من خلط. فكلما اجتهدت في الانتقاء والاختيار وتقليل المفاسد ما استطعت، وأن تأخذ من هذا ما تندفع به الحاجة، هو ما هو معترك تزدحم فيه الرغبات والنوازع. فأسأل الله جل وعلا أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن تجتهد في تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. أسأل الله يا عبد الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. إخوتي وأخواتي، قبل أن نفارقكم أعلم أنه بقيت أسئلة لم نجب عليها، لكن غدا بمشيئة الله تعالى الساعة 3 عصرا بتوقيت تكساس، الساعة 10 بتوقيت الشرق القاهرة مثلا، عندنا أيضا حلقة فتاوى على الهواء مباشرة، سوف نبدأ بإجابة الأسئلة التي لم نستطع أن نجيب عنها في هذه الحلقة، فسامحونا واعذرونا. أسأل الله جل وعلا أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.